Forza Torbi.
نقول ترتيل يا حبايبي. بغفر يا ربي للي خلوني حزين واللي ملوني بالمرارة والأنين، لو حتى نسيوا مش في بالهم حاجة أبعد عن خيالهم، إني أكون لسه في ألامي طول السنين. أنا مش هضيع مني تاني فرحتي واللي تضيع مني كمان أبديتي، علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش، من غيرها أو بيها هكون وأقدر أعيش. ده أنت كلامك جوا قلبي ما يتنسيش، قدام عينيك كل أثامي ما تختفيش. لو لسه شايل جوا قلبي غلطة من إنسان في حقي، مهما توب تفضل ذنوبي ما تتمحيش. أنا مش هضيع مني تاني فرحتي ولا تضيع مني كمان أبديتي، علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها أكون وأقدر أعيش. لما بدين الناس وحاسب في الحياة بخطي قوي وباخد مكان الله، قال لي بلاش تاخد بطارك دمي هو يطفي نارك، بس اطلب مني غفران هتلقاه. انا مش هضيع مني تاني فرحتي ولا تضيع مني كمان ابديتي، علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها أكون وأقدر أعيش. مين اللي أقوى واللي عند الله عظيم، اللي بيغفر ولا بيدين الأثيم؟ لو مش هسامح للنهاية هلاقيني في الحكاية، وهم يوصلوا للسماء وانا للجحيم. انا مش هضيع مني تاني فرحتي ولا تضيع مني كمان ابديتي، علشان إساءة ومهما كانت ما تسويش من غيرها أو بيها هكون وأقدر أعيش. سؤال بيقول أنا اتجوزت عن عدم اقتناع وبستحمل جوزي، لكن لما بيبقى في مشاكل كبيرة بلاقي نفسي لوحدي وده بيتعبني. كل زوجة تعبانة في جوازها لازم ترجع تعتبر المسيح عرسها وهو اللي يشيلها ويريحها ويفرحها، وتحتمل جوزها كأنه ابنها مش جوزها أو كأنه مريض لازم تخدمه. لكن الزوجة اللي بتستنى جوزها يتغير بتفضل محبطة فترة طويلة. ربنا قادر يغير، لكن ما ينفعش نعيش مستنيين الشخص يتغير، ينفع نعيش مستنيين ربنا يتدخل. والزوجة اللي تصلي كويس يبقى نفسها طويل. ممكن المشكلة ما تروحش بس تصغر في عينين صاحب المشكلة، يعني الموضوع ريلاتيف. في واحد يبقى عنده مشكلة كبيرة، لما هو يصلي المشكلة تصغر في نظره فيبقى حملها سهل حتى لو ما راحتش، يبقى متصبر وعارف يتعايش ومش تعبان من المشكلة. هل الأحلام رسالة من الله؟ لا، أغلب الأحلام من العقل الباطن، من رصيد الذكريات والخبرات اللي عند الإنسان. لو ربنا عاوز يبعت حلم روحاني من عنده ده ليها ظروف خاصة جدا وحالات نادرة جدا، وبتبقى رسالة واضحة مباشرة ومكررة لغاية ما الإنسان يفهمها. لكن اللي بيمشي وراء الأحلام بيتلخبط. سؤال: لماذا الظالم دايما مستريح؟ مين قال لك؟ مين قال لك إنه مستريح؟ وهل عقاب ربنا له في الآخرة فقط؟ ربنا له حكمته. بعض الظالمين بيقدمهم على الأرض وبعضهم بيتوب وبعضهم بيكمل في ظلمه ويهلك، يبقى عقابه صعب في السماء. يعني قايين ظلم أخوه هابيل، ربنا ما خدش بحقه على طول، لكن دم هابيل ما راحش وقايين هلك وبقاله كام سنة دلوقتي في الجحيم، آلاف السنين. فما تبصش للظالم وتتغاظ منه، خلي دايما المبدأ بتاع لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. ربنا بياخد بحق أولاده لازم، وقد يسمح أن الظالم يظلم عشان يدوق من نفس الكاس، لكن ده مش شرط، لأن ربنا ما أبعد أحكامه عن الفحص، ربنا عارف بيعمل إيه مع كل واحد. فرعون مصر ظلم العبرانيين كتير قوي، فجت على دماغه الضربات العشر وآخرها ضربة الأبكار، وهو نفسه غرق بعد كده لأنه افترى على شعب الله سنوات طويلة. ربنا فضل ساكت ساكت وبعدين خد بحق أولاده. I have a guilt feeling due to an old big sin. I confessed it's the kind of sin and since then my relationship with God is not the same. بدل اعترفت وتوبت والخطية ما تكررتش خلاص يبقى راحت وكأنها لم تكن. تفضل بقيت عمرك عارف انك ضعيف وتحب الناس وترحم الناس وتعذر الناس لأنك انت وقعت. ساعات ربنا يسمح لنا بوقعات عشان بنكون عندنا روح إدانة، بنكون شايفين الناس بتغلط واحنا ما بنغلطش، فيسيبنا نقع عشان نتعلم الدرس ان محدش كبير على الغلط وان احنا نحترم الخاطي مهما عمل، لان الانسان يعرف ضعفه لما يقع. لكن التواضع يحميك انك تقع مرة تانية. ما تفكرش في الخطية خلاص، انسى ما وراء وامتد الى ما قدامه. ليه بصوم الاربع والجمعة؟ الاربع ببساطة لانه ده اليوم اللي خان فيه يهوذا المسيح. الخيانة طبعا كلنا بنقع فيها بدرجات، فانت خايف تقع في نفس الخيانة، فعشان كده بنصوم الاربع، لاننا كلنا بنبيع المسيح بطريقة او باخرى. يوم الجمعة يوم الصليب، كلنا اشتركنا في صلب المسيح بخطايانا، فاليومين دول مؤلمين في حياة المسيح قوي، فأقل محبة نقدمها ان احنا نصلي ونصوم اكتر يوم الاربع والجمعة. انا بخاف على موت الاحباء. لا ما تخافش، بص ربنا بيحب ولاده وبيختار لكل شخص الوقت المناسب، وفي الآخر اللي يهم ربنا ان احنا نتجمع عنده في السماء. يعني الغربة على الأرض دي مؤقتة، لكن بعد كده اللمة الحلوة في السماء ما بتخلصش أبدا. عندي صغر نفس ومش بحب نفسي. راجع مبدأ ان ربنا بيحبك. فكرة ان ربنا بيحبك وبيسامحك ومستني منك تعمل حاجة كبيرة أجمل علاج لصغر النفس. شجع نفسك، فكر نفسك بإحسانات الله، وقف التفكير السلبي بتاع أنا وحش أنا فاشل أنا ضايع أنا خاطي. كلام ده يتعبك ما يفيدكش. ولادي ما عندهمش مخافة الله، إزاي يساعدهم يخافوا ربنا؟ أول 10 سنين يا أحبائي أهم 10 سنين. اغرسوا في الطفل كل حاجة روحية، خلوه يحفظ مزامير، خلوه يجي الكنيسة كتير، خلوه يحب القداس، خلوه يحب الألحان، خلوه أصدقائه من الكنيسة، خلوه يرتبط بأب الاعتراف. كل ده في أول 10 سنين. اللي يتزرع في الكنيسة كويس قوي بدري صعب يبعد، ولو بعد بيحن ويرجع تاني. إنما تضيع مننا أول 10 سنين ما بتبقاش الحكاية سهلة بعد كده، بتبقى الآباء والأمهات مشغولين فيضيعوا أهم 10 سنين من حياة أولادهم. يجوا بقى على 15 سنة يقولوا له تناول اعترف ابعد عن الخطية، ما كلام ضعيف، لأنه بيبقى الدنيا خدت عقله أكتر. ودايما خليكوا أصدقاء أولادكم، حكوا معاهم صاحبوهم، اقنعوهم ليه ده خطر ليه ده غلط، وقبل ما تيجي الغلطة قبل ما يتعرضوا للمشكلة، مش بعد ما يتعرض نبتدي نتكلم، لا اتكلم قبل ما يعرف الشر. فهموا ليه الصداقات بتاعت الدنيا دي مش افضل حاجة، الديتنج يعني خطر في ايه، فهموا الدراجز خطر في ايه، فهموا رأي الكنيسة في الهوموسيكشوالز. تكلموا مع اولادكم في كل حاجة بدري، فيبقى عنده مناعة لما يسمع الكلام ده في المدرسة او الكلية بيبقى عارف الصح من الغلط وله رأيه. تحديات الشباب هنا كثيرة. الشاب المسيحي اللي بيحب الكنيسة ولازق في المسبح بيبقى زي يوسف العفيف. يوسف كان في مصر قدامه الشر سهل وكل اللي حواليه عايشين في الخطية وهو ما وقعش، وقدم صورة مثالية وربنا رفعه جدا وبقى مخلص العالم. يبقى مش مستحيل ان الناس تمشي كويس، بس عاوز الواحد يمسك جامد. بصلي وربنا مش بيسمع لي. يا جوز اللي بتصلي عشانه مش انسب حاجة او لسه مش وقته. يا جوز اللي بتطلبه ما يكونش مصلحتك، حتى لو بتطلب شفاء او نجاح او شغل او جواز، مين قال انه ده مصلحة؟ ما تعرفش. او يكون لسه ربنا شايف وقت اخر غير كده. مش معنى ان احنا نطلب لو ربنا ما عملش اللي احنا عاوزينه نزعل، ما هو ده معناه كاننا بنقول له انت ما تفكرش، انت تنفذ بس. طب ازاي يعني؟ شو اللي بيفهم اكتر؟ ما ينفعش ربنا ينفذ وانا افكر، المفروض هو اللي يفكر وكمان ينفذ. فدايما تقول له لتكن ايه؟ لا مشيئتي بل مشيئتك. الافتقاد طبعا مسؤولية الكهنة والخدام والشعب، لكن احيانا في واحد يقول ابونا ما جاليش، طب ما هو راح لواحد تاني برضه، الحصاد كتير والعدد كبير. لكن فعلا الافتقاد حاجة مهمة، دخول البيوت مهم. القديس بولس قال انه شاهدا في كل بيت في اعمال 20 وهو بيوعظ الكهنة. فضلكم الطفل اللي عامل صوته ممكن يقعد في ال... يعني زعل الظهر. بيقول شاهدا في كل بيت، معناه القديس بولس مع عظمته ومشغولياته كان بيزور البيوت. فافتقاد البيوت لا شك شيء مهم جدا، وده يميز كنيستنا القبطية، ان ابونا بيدخل كل بيت وبيعرف كل واحد. بس مع الاعداد الغفيرة والمسؤوليات الكتيرة احيانا الكاهن غصب عنه يكون مقصر، يكون مش قادر. خلينا نرحم بعض، لكن برضو نشجع ابونا بالذات اللي عنده شاب في بيته مش مرتبط. يا ابونا من فضلك عاوز معاد، تعالى ادخل البيت نحاول. ازاي اغلب الكسل؟ اغلب الكسل بالخوف. خوف نفسك، خوف نفسك، لان الكسل يضيع كل حاجة حلوة فيك، والكسل يخليك ما تتقدمش روحيا، تخسر. الرخاوة لا تمسك صيدا، في آية بتقول كده، الرخاوة لا تمسك صيدا. الرخاوة يعني الايد المرخية، ما تكسبش، لازم الايد المجتهدة هي اللي تكسب. فاللي بيصلي باجتهاد يستفيد من الصلاة، اللي بيصلي بدلع ما بيستفيدش، اللي بيخدم باجتهاد بيطلع ثمر، اللي بيخدم بدلع برخاوة ما بيستفيدش، أو ربنا ما بيكسبش منه حاجة، لأنه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. فخوف نفسك من الكسل، الكسل ضيع ناس كتير. العذارى الجاهلات كانوا كسلانين، كان عندهم الزيت قليل، ما اهتموش ان الزيت يزيد، واعتبر ان هم كده جاهزين. فلما جه العريس طلعوا مش جاهزين وضاعت ابديته. فالكسل خطيه. الكلمه اللي قصاد الكسل اللي قالها المسيح كتير قوي، قال اسهروا. اسهروا يعني اشتغلوا، انتبهوا، اجتهدوا. دي معناها بلاش كسل. أعمل إيه عشان أسامح نفس الشخص عدة مرات؟ ممكن تسامحه لكن تعاتبه، ممكن تقول له أنا زعلان وأنا اتجرحت، ومن فضلك خلي بالك لأني الموضوع ده بيضايقني. لو اللي قدامك بقى ما بيقبلش أي نوع من العتاب، خلاص هتبعد عنه شوية وتصلي له من بعيد وربنا يهديه. في للأسف بعض الشخصيات المتكبرة لا يعتبر نفسه مخطئ أبدا، ولما حد يلومه أو يعاتبه لازم يوقع اللوم على اللي بيكلمه، فما بيستفدش. لكن الإنسان المتواضع لما حد يلومه يقول له أنا آسف، ما تزعلش، ويجد عذر إذا وجد، بس عذر مقبول مهذب مش عذر مستفز. وبلاش لما حد يلومك تلومه باك، ده مش هتستفيد لما تعمل كده، لأن الطريقة دي معناها تتخانقوا مش معناها تتصالحوا. لما حد يلومك اقبل اللوم وفسر بالراحة إن كان ده يعني غصب عنك ولا لا. ما رأيكم في أن المؤمن لا يهلك مستندين إلى عبرانيين 12 في حكاية شمشون ولوط؟ لا استنوا بقى، ده الآية في عبرانيين بالذات صريحة جدا، أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد. يبقى بتؤكد أن المؤمن ممكن إيه؟ ممكن يرتد وبالتالي ممكن يهلك. لما بيقولوا شمشون بعد عن الإيمان لكن ربنا قبله في الآخر، دي حالة، بس مش كل الناس شمشون. طب ما هو ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر، ما سمعناش أن ديماس تاب ورجع. طب ما يهوذا آمن بالمسيح ومشي وراء وعمل معجزات باسم المسيح، وعرفنا أن يهوذا هلك وما رجعش في الآخر. يبقى في مؤمنين في مرحلة من حياتهم ارتدوا عن الإيمان وهلكوا. احنا لسه قايلين الآية بتاعت فلنخف، خافوا لأنه في وعد صحيح لكن في ناس بتخيب يبقى ما بتكملش. في لوقا 14 ربنا يسوع اتكلم عن مثل مهم وقال في ناس بدأوا ولم يقدروا أن يكملوا وبعد كده ما وصلوش طبعا. فإذا مش كل واحد مؤمن معناه ضمن السماء، الكلام ده مش مظبوط، لأنه ما نعرفش بقية عمره هيمشي إزاي. افرض تراجع عن إيمانه، افرض رفض الإيمان، ففي حالات كتيرة بتبتدي كويس. مثلا شاول الملك، شاول الملك مسح بالروح القدس مسيح الرب، وربنا اشتغل على ايديه وكسب معركة ضد الفلسطينيين بشكل معجزي، وبعدين شاول الملك في الآخر هلك لأنه رفض الإيمان وسلك سلوك وحش وبقى عاوز يموت داود وقتل الكهنة ولخبط جامد جدا، لكن في مرحلة من حياته كان كويس. لا يا أحبائي، التعليم ده يضر الإنسان، التعليم اللي يقول بدال أنت مؤمن خلاص ضمنت، لا خطر. أنت مؤمن ولازم تكمل إيمانك للآخر، اجعل دعوتك واختيارك ثابتة للآخر. خاف على نفسك، ما تستأمنش نفسك، استأمن ربنا. حتى لوط اللي بيقولوا عليه، طب ما هو لوط كان مؤمن بس نهايته ما كانتش أحسن حاجة، ده خسر مراته وبناته. هو ده اللي انت عاوز تكمل فيه؟ ولأن لوط تاب طبعا، عرف اتعلم الدرس في الآخر، كان بيجاهد رغم غلطته في انه راح سدوم، كان يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع بأفعالهم الأثيمة. لكن مراته، طب مين قال ان مراته ما كانتش مؤمنة؟ دي تربت في بيت ابونا ابراهيم، مين عارف، ما يمكن كانت ست كويسة في الاول وبعدين بقت عمود ملح. انتوا عارفين ان المسيح له المجد، المسيح نفسه قال آية الناس بتنساها، آية صغيرة في انجيل لوقا بتقول اذكروا امرأة لوط، المسيح قال كده. يعني ممكن ما قالش اذكروا لوط، قال اذكروا امرأة لوط. واضح ان الست دي درس مهم. ليه؟ واحدة عاشت مع واحد شاف يعني الملائكة بعينيه، وكان عم جوزها ابونا ابراهيم اللي الارض كلها يعني ما تستاهلش تراب رجليه، وبعدين في الاخر حبت الدنيا وبقت عمود ملح وما دخلتش. ربنا بيخوفنا بيقول اذكروا امرأة لوط، لأنه واضح أنها مشيت مشوار ما كملتوش للآخر، فده تنبيه لنا كلنا. أتعامل إزاي مع أولادي المراهقين عشان ما ينفروش من الكنيسة؟ بصوا فعلا السؤال ده بيحيرني. ليه؟ لو ضغطنا زيادة على المراهقين بيعندوا خالص، ولو سبناهم بيبلطوا في الخط ويناموا ويكسلوا ما يحبوش يجوا الكنيسة. فاحنا فعلا محتارين، لازم في رأيي نشد ونرخي شوية، نشجع زيادة وبعدين شوية نسكت وبعدين نرجع نشجع. لكن رصيد العلاقة اللي بين الأب والأم والأولاد هو اللي بيساعدهم يزقوا في المراهقة. في أب وأم قريبين لقلب عيالهم، فلما الولد يبقى كسلان وهو 12 سنة تحايله مامته فيقبل المحايلة، وفي طفل تاني لا مامته مش قريبة ليه فيعند معاها ويتربس. فعشان كده تاني برجع وأقول أول 10 سنين مهمة. لو العلاقة قوية وسوية بتخلي العيال حتى في تمردهم معتدلين شوي، بيجوا بالضغط ولو حتة صغيرة. أنا برمي بعض الأكل اللي بيفضل وبحس إن دي خطية، ربنا يرحمنا. ما هو مش هينفع تاكليه بعد ما باظ، ومش هينفع تديه لحد كمان وهو بايظ. إنما خلينا نبقى معتدلين في طلباتنا. يعني شيء مخجل عند بعض المصريين إن لما يتعزم يملى طبقه فوق احتياجه أضعاف. طب يعني مش خسارة الأكل ده؟ وبرضو احنا لما نعمل ولايم نبقى عازمين 5 6 نعمل أكل 30. طب ليه كده؟ ليه يعني؟ ما نخلينا معتدلين. يا إما الأكل زيادة نبقى عاملين حساب هيروح بقى في مصر عندنا للناس الطيبين البسطة اللي في الشارع. لو أنت عامل حسابك على كده كويس، بس هنا ما عندكوش الحتة دي قوي. فيبقى خلينا دايما إيه؟ ما نبصش لفكرة الناس تقول علينا إيه؟ الفكرة دي مش بتاعة ربنا. ما يهمش رأي الناس صدقوني، يهم قوي إن الواحد يبقى ضميره مرتاح ويعمل الصح. إخواتنا البروتستانت بياخدوا ذبيحة التسبيح ويقولوا الذبيحة ليست التناول. الإنجيل قال ذبيحة التسبيح، لكن ما لغاش إن المسيح قال جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. وما لغاش إن القديس بولس بشدة في كورنثوس دافع عن الإفخارستية وقال اللي يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يبقى مجرم في جسد الرب ودمه. هنلغي الأجزاء دي كلها. ثانيا احنا بنحط كلمة ذبيحة التسبيح دي جوه القداس لأن احنا بنسبح الله على جسده ودمه، مش احنا بنقول بشفاعة والدة الإله يا رب نعم لنا نسجد لك أيها المسيح. رحمة السلامة ذبيحة التسبيح، يبقى المسيح هو ذبيحة تسبيحنا، جسده ودمه هو أساس التسبيح المستمر. إذن دي مرتبطة بدي. سؤال، لما إنسان أي باب يدقه يلاقيه مقفول وعاوز يشتغل وبيفشل يبقى ربنا مش بيحبه؟ لا يا حبيبي، ربنا بيحبك. تقول ايه؟ لموسى النبي كان غرضه كويس، موسى كان غرضه كويس في سن 40 انه ينقذ شعبه، واجتهد وغلط غلطة عمره لما مسك المصري واتخانق معاه فموته ففشل وهرب واصبح مطرود العدالة وعاش في الصحراء 40 سنة عيشة مرة بالنسبة لواحد كان عايش في قصر وعنده خدمين وبتاع. اتقلبت حياته خالص، بقى عايش عيشة ملخبطة تماما. 40 سنة تلاقيه نفسه يرجع حتى لربع العز اللي كان فيه ومرجعش. وبعدين في سن 80 اكتشف ليه رسالة وبقى يكلم مع المسيح وبقى رئيس الأنبياء ومشي وراء 2 مليون نسمة وبقى يعني رجل الله. فما تقولش انه في فشل وخلاص او ربنا قافل الباب. يوسف الابن ابن يعقوب كان ممكن يقول اكتر منك، ربنا مش بيفتح لي باب ليه؟ عاوز ارجع اشوف ابويا، اديني اتبعت عبد، امشي كويس يلبسوني تهمة سجن بدل ما يروحوني بقى لابويا ويدوني قرشين على الشغل، البس تهمة واتسجن بيها، جوه السجن امشي كويس الاقي الوزراء اللي اتسجنوا نسيوني وسابوني في السجن. يبقى كل لما باب يجي يفتح يقفل اكتر. وفي الآخر نكتشف لا ربنا مرتب حاجة حلوة إن يوسف ده يبقى رجل الثاني على مصر. فبرضه ما تقولش هي مقفلة وخلاص وربنا رفضني. ربنا مش بيرفض ولاده أبدا، ربنا بيحب ولاده، ممكن يأدبهم لكن ما يرفضهمش إلا لو أصروا على حياة الشر. واحد بيقول لي ليه قدسك بتيجي لكنيسة الأغنياء فقط وكنيسة الفقراء مش بتروح لها؟ أنا ما أعرفش إن أنتوا أغنياء، لكن لو أنتوا أغنياء مش هجيلكوا. لا يا حبيبي، أنا بروح، أنا أكتر مشوار بحبه مشوار الصعيد أكتر من أمريكا وأستراليا وكندا والدنيا كلها. وفي نفس الوقت صدقني أنا مش بميز بين ده وبين ده، لأن اللي يهمني خلاص الكل. بس خلي بالك إن خلاص الغني في الفقير، يعني الدور اللي أنا بحاول أعمله إن أنا نبه كل الأغنياء لو ما حطوش الفقراء في عينيهم مش هيوصلوا السما. هم اللي محتاجين الفقراء مش الفقراء اللي محتاجينهم. الفقراء أبوهم غني وما بيسيبش حد يموت من الجوع، ربنا غني وما بيسيبش عياله أبدا، لكن الغني هو اللي محتاج الفقير. وبانت في قصة الغني والعازر لما قال له ابعت لعازر يبل لساني بطرف صباعه، بقى بيتنشأ على العازر. طب يبقى احنا اللي محتاجين لعازر، مش هو اللي محتاجنا. ما ظنش ان انت يعني بتحكم صح. انا بس مش بروح كنيسة كنيسة في كل منطقة لان ما ينفعش الوقت، ما ينفعش في اي منطقة بروح كنيسة كبيرة وحب اشوف كل الناس. حتى في الإبرشيات في الصعيد ما بروحش كنايس، اروح عند ابونا الاسقف يعني اخد بركته واخد بركة الشعب كله، لكن ما اقدرش اروح كنيسة كنيسة كده مش هقعد في كنيستي ولا يوم. معلش يا حبيبي، لو فكرت من ناحية المكان والظروف هتلاقي انه ليها حسابات، انه الافضل مكان واكتر مكان واسع يلم الناس واقرب مكان للكل هو ده اللي بيحكم اختياري، مش بيحكم اختياري غير كده. فمعلش حبيبي يعني سيبني احسبها انا بطريقتي لكن مش بطريقة الاغنية، ما تفكرش كده. انا بشعر بألم لما ابونا يدي لقمة بركة كبيرة لحد. انتوا النهاردة اسئلتكم غريبة اوي الحقيقة. انا ما ظن سابونا بياخد باله اساسا كبيرة ولا صغيرة. ساعات يحصل ايه يا جماعة، يبقى الشعب كبير وتبقى البركة 4-5-6 قربانات يعني، فنضطر ندي حتة صغيرة. بعد ما وزع ل50-60 واحد حتة صغيرة ألاقيهم جايبين ل20 قربانة، كانوا فين طيب؟ فنبتدي نكبر اللقمة شوية، فيبتدي الناس تقول طب الأولاني خد قليل والتاني خد كتير. الموضوع عمره ما ماشي كده. خلي عينيكوا بسيطة يعني، بلاش المقارنات دي والتفكير بالطريقة دي. اللي عاوز ربنا أحبائي بيدور عليه في كل حتة وبكل الطرق، ومش بيقعد كده ايه يقع في المقارنات دي. ليه ربنا قال لمريم المجدلية لا تلمسيني؟ قال لها كده لأنها لمسته ورجعت اتشككت. في متى 28 بيقول انها سجدت ومسكت رجليه. بعدها في يوحنا 20 بيقول انها راحت وقعدت تعيط تاني وتقول خدوه. خدوه ازاي يا ست انت، ما انت شفتيه ولمستيه ورحتي بشرتي بيه. انما التلاميذ لخبطوها قالوا لها انت بتهلوسي، فصدقت وقالت يبقى انا بهلوس. فرجعت عند القبر تعيط تاني، وقالها المسيح من كتر دماغها ما قفلت ظنته البستان. فقال لها يا مريم يا مريم يعني ما قالكيش حق، ده ما فاتش ساعة يعني. قالت له رابوني يعني يا معلم. قال لها تاني يا معلم، بعد ده كله لسه يا معلم؟ يعني حتى ما فيش يا رب، ده انا قمت من الموت. فجاية تلمسه تاني قال لها استني شوية، استني عندك بقى لما تعرف ان انا ربنا. فهنا لا تلمسيني، ده عتاب من المسيح لمريم لأنها تشككت ولأنها ما زالت تعامله كمعلم فقط، مش قادرة تنظر إليه كإله متجسد. لأي مستوى يبقى لوم النفس إيجابي؟ عاوزة حكمة طبعا. لو لومت نفسك بزيادة يا إما تدخل في اكتئاب، يا إما حتى ما تساعدش اللي حواليك تصلحه. يعني أديك مثل، أب بيلوم نفسه بزيادة فلا يعاتب ابنه، غلط. أديكم مثل من حياة داود النبي. داود النبي على قد ما مليان فضائل كان ضعيف قدام ولاده. لما أمنون اعتدى على سمار، داود اتضايق قوي وتنكد، لكن ما كلموش ولا كلمة، ولا مسك أمنون ده عقبه ولا أدبه. طبعا لام نفسه كأب انه ما عرفش يربي ابنه أمنون او ما حافظش على بنته سمار. النتيجة كانت ايه؟ ان أبشالوم اخو سمار اتغاظ جدا ان ابوه ما خدش بحق اخته، وانه ابوه سلبي، وان ابوه فالح بيقول انا السبب وخلاص. طب انا السبب دي عملت ايه؟ قام أبشالوم الشيطان ركب دماغه فقتل أمنون، وقع في نفس الغلطة تاني. داود زعل مع أبشالوم ومرضاش يقابله وما عملش أي حاجة. قتل ابنك، تفضل تلوم نفسك وبس؟ طب شد عليه بأي طريقة، طب عاقب، طب أدب، طب اعمل أي حاجة. ودارت الأيام، أبشالوم تطاول عاوز يموت داود. فهنا داود كان ضعيف قدام عياله، ما كانش شديد كفاية، فدي أذت ولاده. عشان كده بنقول الشدة مطلوبة بحكمة، لأن اللي بيدلع عياله زيادة هم اللي بيضيعوا. في آية بتقول، لا هقولها لكم حاضر، لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يموت. لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يموت، يعني ممكن يموت من الدلع. أعرف أب ابنه راح في المخدرات بجرعة كبيرة وقال لي أنا السبب، أنا كنت بدلعه، وأمه تقول لي الولد ابتدى يسهر برة ويشرب حاجات وحشة، تقول لا معلش سنهم كلهم كده، ولا مرة يكلمه وياخد الفلوس اللي هو عاوزها، وفي الآخر الولد مات في جرعة زيادة عشان مش راضي أبوه يمسك عليه ولا يشد عليه ولا يأدبه بأي درجة. طبعا دي كانت خطيرة. على قد ما بنقول خليكوا حنينين على أولادكم وصاحبوهم، لازم في لحظة تبقى جديد، لأن في مسؤولية عليك كأب وأم، وربنا كده يجمع ما بين الشدة وما بين الرحمة. نقول ترتيلة تاني، والزهر أيضا للزيتون. يا ربي أنت وحدك تبقى وكلها تبيد، يا ربي أنت وحدك تبقى وكلها تبيد، لا دوران ولا تغيير فيك يا سيدي المجيد. ران ولا تغيير فيك يا سيدي المجيد، يا سيدي ليس سواك، فأنت تبقى في عولاك كما بالأمس لا تزال، تغييرك من الموح لولاك أمضي في ضايا كي أنتهي إلى الضايا لولاك أمضي في ضايا كي أنتهي إلى الضايا شكرا لك فأنت لي إني لك رب العالمين فأنت لي إني لك رب العالمين صديقي يمضي دفع قد سدى من بعد الوفاء وفاءه كما وفى هل أنا صار كالهاب لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء لكنك رب السماء أوفى من كل الأصدقاء ففي يسوع الأقرب من إخوتي لي العزيز من إخوتي لي العزيز العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يكون تمضي الأيام والسنون تمضي تطير لا تكون لكن في هذا للعزاء فهو يقرب السماء لكن في هذا للعزاء فهو يقرب السماء يوما سيأتي بالبهاء ما أبعد يوم اللقاء أديكم كم قول للقديسين. أقوال القديسين عبارة عن عظات قصيرة، يعني كل قول سطر أو سطرين بيدي معنى عميق. قديس يوحنا الدرج بيقول إيه؟ من تعود على الكلام في الكنيسة دل على عدم وجود خوف الله فيه. يا ريت وانتوا في الكنيسة ما تكلموش بعض، حتى لو جيت والكنيسة فاضية تبقى حاسس انك عاوز تحافظ على هدوء المكان ده. بيت ربنا، بيت الملائكة، بيت صلاة، بيتي بيت صلاة، مش بيت حكاوي. فانت جاي عشان تصلي، تصلي او تسمع كلمة ربنا، ما عدا ذلك ما ينفعش تعمله غير في بيت ربنا. في البيزمنت انزل حكي وكله وكله، لكن هنا لا، لا موبايل ولا كلام بأي درجة. الكنيسة جوقت ملائكة منتصرين وليست دكان جواهرجي، أي ليست مكانا يعرض فيه الذهب أو تساق فيه الفضة. الكنيسة هي النفوس البشرية، ومن أجل هذه النفوس فقط يقبل الله أي عطية أخرى. يعني إيه؟ يعني خطر أن الكنيسة تتكلم في الفلوس كتير، أو تبقى مجال لاستعراض مين غني ومين فقير. الكنيسة دي عبارة عن نفوس غالية على ربنا ملهاش ثمن، كل نفس غالية جدا، وكل عطية تقبل من هذا المضمون. يعني جايب أي حاجة جايبها من أجل خلاص النفوس، مش عشان تقول أنا جبت للكنيسة. في بيت الرب قفوا بهدوء وسكون كما يليق، نقوا ضمائركم من داخل، هنا شفاء النفس المتعبة. يعني نظف ضميرك عشان تخف من مرضك الروحي، تعبان هترتاح جوه بيت ربنا وانت في حالة هدوء وسكون. يشير الثوب الموشى بالذهب إلى الفضيلة، لأنه لم يقل في الكتاب ثوب ذهبي بل موشى بالذهب، الثوب الذهب يكون بكامله ذهبيا، أما الموشى بالذهب فإنه جزء منه ذهب وآخر حريري. يعني إيه الكلام ده؟ بهذا يشير إلى التنوع في الكنيسة، منها من هو بتول والبعض أرمل وآخرون مكرسون. إن لم تكن ذهبا كن حريرا، فإني أقبلك ما دمت منسوجا في ثوبي. فهمتوا المعنى؟ يعني القديس الذهبي الفم بيتأمل في كلمة ثوب موشى بالذهب. هل مش كله ذهب؟ لأن في الكنيسة في حرير وفي ذهب، في ناس كده زي الذهب، لكن ده ما بيمنعش إنه في الخامة نفسها. ممكن ما تبقاش أنت البتول أو المكرس أو، لكن أنت برضو بتحب ربنا وليك مكان عند ربنا. لا شيء يقسم الكنيسة مثل حب الرئاسات. أكتر حاجة تقسم الكنيسة المرياسة، حب المكانة الأولى. ولا شيء يضايق الله مثل تمزيق وحدة الكنيسة. مش حاجة تزعل ربنا قد ما إيه الناس تاكل في بعض وتعمل أحزاب وفرق وما تبقاش عارفة تحب بعض. أكتر حاجة تزعل ربنا. كل من يفصل نفسه عن الكنيسة ولا يجتمع مع الجماعة وقت تقديم الذبيحة يحسب مذنبا. يعني اجتماع يوم الحد، قداس الحد بالذات، مفروض بدل عندك وقت تيجي، مش عندك وقت، لازم تفضي وقت. لأنك لما تفصل نفسك عن الإفخارستية تبقى أنت حسبت نفسك مذنب، مش أنت جزء من الجسد ده. لازم نجتمع مع بعض كلنا وناخد جسد المسيح مع بعض. ده كلام أغسطينوس، عشان نأكد أن ده كلام موجود من القرن الرابع والخامس. أخطئ سرا أمام الله فهو يعرف قلبي، فيعفو عني بالتوبة والاعتراف أمام الكاهن، لأن المسيح قال ما تحلون على الأرض يكون محلول في السماء، والسلطان لم يعطى للكنيسة باطلا. الناس اللي بتقول ايه لزوم الاعتراف، يعني هو ربنا قال السلطان ده من غير فايدة؟ ما هو مدي السلطان ده بفايدة، قال ما تحلونه على الارض، يبقى الموضوع له فايدة وله قيمة ولازم يمارس. المعمودية تقليد رسولي، يعني قبل حتى ما تتكتب في الانجيل الرسل عمدوا، والكنيسة تتمسك دائما بتعميد الاطفال متسلمة إياه من السلف. السلف في العربي معناها الجيل القديم، مش معناها حاجة وحشة، ماشي؟ السلف معناها اللي قبلنا قالوا كده، فاحنا بنعمد حتى العيال، وده طقس الكنيسة. الكلام ده بيقوله أغسطينوس قبل ما يكون في طوائف، خلي بالكم، يبقى واضح ان الكنيسة كلها كانت عايشة كده من بدر. الكنيسة كلها تبادر إلى عماد الأطفال لاعتقادها أن هؤلاء الأطفال لا يمكنهم بغير ذلك أن ينالوا الحياة بالمسيح. لو ما تعمدوش يبقوا لسه مش مسيحيين. يبقى برضو ده تعليم الكنيسة من الأول. الكنيسة تحضر الأطفال للمعمودية وتدلي بإقرار الإيمان نيابة عنهم. فكرة الإجبين ده، كل ده يأكد أن اللي احنا فيه بعد 15-16 قرن هو اللي كانت فيه الكنيسة طول عمرها. لنا ميلادان، أحدهما أرضي والآخر سماوي، الأول من الجسد والثاني من الروح. الأول صادر عن مبدأ قابل للفناء، يعني الواحد بيتولد وبعدين بيموت. الثاني عن مبدأ أبدي. الأول من رجل وامرأة والثاني من الله والكنيسة. الأول يجعلنا أبناء الجسد والثاني يجعلنا أبناء الروح. الأول يصيرنا أبناء الموت والثاني يصيرنا أبناء القيامة. الأول يجعلنا أبناء اللعنة والثاني يجعلنا أبناء البركة والمحبة. الأول يقيدنا بغلال الخطية الأصلية والثاني يحلنا من رباطات كل خطية. يبقى واضح أن كل واحد فيكم اتولد مرتين، والمرة الثانية أهم من الأولانية. يوم ما اتولدت مش زي ما يوم اتعمدت. آخر كلمة يقولها أوريجينوس العلامة: لم يدخل سمعان الهيكل بالصدفة بل منقادا بروح الله. أنت أيضا إن أردت أن تحمل المسيح بين ذراعيك وتنطلق من الحبس جاهد أن يقودك الروح ويدخل بك هيكل الله. هناك يوجد يسوع داخل الكنيسة في الهيكل المقام من الحجارة الحية. يعني سمعان لما دخل يقول كان منقاد بالروح وشال المسيح، فكأن أوريجينوس بياخدها لينا كلنا، تعال بالروح القدس ادخل الكنيسة تشيل المسيح انت كمان وتشبع به، عشان لما تنطلق بالسلامة تنطلق زي سمعان يبقى لك كده نصيب في السماء. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وضعنا الكبير لنا مسبح، بس انا عاوز اكلمكم شوية عن فضيلة الامانة. النهاردة انجيل النهاردة من لوقا 12 انجيل الكنيسة بتحبه، فحطته في الساعة الثالثة من خدمة نص الليل. كل يوم اللي بيصلي نص الليل اختارت لنا الكلمتين دول: من هو الوكيل الامين الحكيم؟ السؤال ده مهم جدا لان هو ده اللي هيدخل السماء. من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده؟ طوبى لذلك العبد. يا بخته لو طلع ايه؟ وكيل أمين حكيم. فعاوز أراجع معاكم مفهوم الأمانة، وكل واحد هو قاعد كده يدي نفسه نمرة يشوف يطلع في الكلمة دي قد ايه، لا يجامل نفسه قوي ولا يخفس نفسه قوي. يعني زي ما قال الإنجيل: لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، احكموا حكما عادلا. بي فير. نشوف، أحكي لكم حكاية الأول برضو عشان يبقى درس كتاب، حكاية من حكايات داود. داود النبي ده غلط كتير قوي، لكن ضمن أخطائه أنه ساعات لما كان يبطل صلاة يجري يتحامى في البشر، فياخد على دماغه فيرجع يجري على ربنا يقول له سوري ويمسك في ربنا، بعد شوية ينسى يجري على البشر يتحامى فيهم، ياخد على دماغه يرجع يقول له أنا آسف أمسك فيك أنت، ربنا يشتغل معه، وهكذا. ذهب داود ونجا إلى مغارة عدلان، فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر الناس، فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل. في الوقت ده كان لسه داود هربان من شاول، فهربان في الجبال، فكل المطاريد اتلموا حواليه لأنه عارفينه إنسان صالح وشاول ملوش حق أنه عاوز يخلص منه. وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب، يعني حدود بين إسرائيل ومؤاب، مؤاب دول أوسانين، وقال لمؤاب لملك مؤاب: ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع بي الله. كان خايف على بابا ومامته لحسن شاول إيه يفترسهم لأنه مش طايل داود. فودعهما عند ملك مؤاب فأقام عنده كل أيام إقامة داود في الحصن. فقال جاد النبي لداود: لا تقيم في الحصن، اذهب وادخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارس. أنا هدرس معاكم الإصحاح ده بس هطلع منه فكرة واحدة بس: الأمانة في كل شيء. هناخدها حتة حتة. أولا قبلها على طول كان عامل غلط، أنه راح عند ملك الفلسطينيين اسمه ملك أخيش وقال له أتحام عندك، وبعدين لقى القوات بتوعه قالوا له: مش ده اللي موت لنا جلياط زمان؟ طب فرصة جي عندنا نموته. قام داود عرف انه ايه عمل غلطة وحشة قوي. فاكرين عمل ايه ساعتها؟ عمل نفسه مجنون، قعد يريل ويخربش على الحيطة، مكتوب كده، عشان ينقذ نفسه، لانه راح برجليه لملك اخيش اللي هو كان يعتبر عدوه قبل كده. عشان كده بقول لكم لما بنتكل على الناس ساعات بيبقى مخنا مش فينا خالص، بنأذي روحنا. فلما عمل كده مجنون ربنا اتصرف، والملك قال انا ناقص مجانين وطرده. يبدو كان عنده مجانين كتير، فايه طرده. ساعتها داود قال مزمور بنقوله في الستة ما معناه أنا آسف يا رب على اللي عملته، ارحمني يا رب، ارحمني عليك توكلت نفسي، يعني أنا غلطت إن أنا اتكلت على فكرة زي كده. فلما وقع وقع جامدة واختشى زي ما تقولوا إيه، هيبتدي يمشي جد بقى، فابتدى يعمل حاجات كويسة. اللي خلاه يعمل العملة اللي فاتت إنه بعد عن أب اعتراف. لما راح لملك أخيش ما كانش سائل أب اعترافه طبعا، لا صمويل النبي كان يقول كده ولا جاد النبي يقول كده، داود أصله كان يروح لصمويل وبعد موت صمويل بقى يروح لنسان والجاد. فداود مع أنه نبي، هو نفسه نبي وكاتب المزامير وأشهر من أي واحد فيهم، بس كان له كبير، كان دايما يرجع للشخص المسؤول عنه. ده المزمور اللي قاله، بس إيه مش وقتها عشان أقول لكم عاوز أوصل ليه. ذهب ونجا إلى مغارة عدلان. ساعات يا أحبائي لما نعمل عملة ملخبطة قوي كده وبعدين نتوب وربنا ينقذنا من عمايلنا، الواحد يقول له خلاص يا رب توبة، أنا همشي جد وهستحمل الغلب اللي أنت سامح بيه بس مش هغلط. فده اللي عمله داود، فراح استخبى في المغارة، ما هو لسه شاول بيدور عليه. ساعتها تلموا حواليه كل الناس الغلبانين المتضايقين المظلومين، لأن شاول كان طايح في الناس كلها. هنا خلي في مبدأ مهم، الأمانة لا تبدأ مع الغريب وإنما تبدأ مع القريب. يعني عاوز تحكم على نفسك أنت أمين ولا مش أمين، أول سؤال أنت أمين في بيتك؟ قبل ما أسألك عن أمين في خدمتك أو شغلك، أمين في بيتك؟ دي نمرة واحد. مع مراتك أمين؟ مع عيالك أمين؟ مع والديك؟ ده المعيار الأولاني، لأن لما الواحد بيبقى أمين مع الغريب فيها نوع من الإيه، الشكرانية والمجد والتقدير، لكن في بيته هيبقى أمين محدش يقول له متشكرين، ما هو شغلته. فأي أول دايرة تحسب فيها الأمانة هي دايرة العلاقات القريبة. الأبوة فيها أمانة، الأمومة فيها أمانة، البنوة فيها أمانة، الزواج فيه أمانة، كل دي علاقات نحاسب فيها على الأمانة. داود لما تلموا حواليه المتضايقين ومر النفس كان أمين معهم. ومن أمانة داود يا أحبائي أنه بالرغم أنه هو تعبان، خلي بالكم لأن احنا عندنا مشكلة، اللي يعطل أمانتنا أن أنا مركز على مشكلتي، فأقول أنا هاخد بالي من مراتي ما أنا عندي هم، أنا هاخد بالي من عيالي ما أنا عندي مشاكل. داود عنده مشاكل لكن ده ما منعهوش أنه يخدم كل واحد متضايق وكل واحد مر النفس. ما تستناش لما ظروفك تتصلح وتقول أشوف اللي حواليا، شوف اللي حواليك وخليك أمين معاهم، وهمك أنت خليه على ربنا. أقولها تاني، ما تقعدش تستنى لما ظروفك تتصلح وتقول أخدم الناس، لا، أخدم اللي حواليك، راعيهم، اسندهم، وبعدين فيكم النهاردة من فضلكم من الأمانة أن احنا نطفي الموبايل جوه الكنيسة. عشان كده الخدمة رغم الاحتياج أهم من الخدمة من الراحة. يعني اللي بيدي من احتياجه وهو تعبان من وقته من صحته من فلوسه وهو مضغوط عند ربنا دي أمانة، لكن اللي بيدي وهو مريح بطراطيف صوابعه يعني هو ما تعبش ما تكلفش حاجة. داود هو نفسه متضايق من شاول واللي بيعمله فيه، لكن اتلموا حوالي المتضايقين والايه كل مر النفس. طب هو اكتر منهم مرارة واكتر منهم ضيقة، بس هو اللي كان بيريح، فدي حاجة تفرح ربنا. ناخد ده اول درس لينا يا جماعة، خلينا امناء في ان احنا نريح المتضايقين حتى لو احنا متضايقين. ريح اللي حواليك وفرحهم واخدمهم وسيب راحتك انت على ربنا بقى، هو اللي يلم وراك. كل رجل متضايق، كل من كان عليه دين كل رجل مر النفس. بصوا للتلات فئات دول. ده سؤال تاني في الأمانة، هل كل واحد متضايق أنت قمت بدور أمين في أنك تساعده يبطل مضايقة، ولا تكونش أنت سبب مضايقته؟ أصل إحنا ساعات نفتكر الخدمة خدمة الفقراء، لا، ما هو ممكن واحد فقير نفسيا يعني معاه فلوس بس متضايق، طب ما هو ده برضه محتاج خدمة. الضيق النفسي لا يقل عن ضيق الظروف، ده ساعات الواحد يحتمل الفقر ولا يحتملش النفسية متضايقة. فهنا المتضايق ده أمانة عليك تخدمه. اللي عليه دين برضو طبعا دي حتة مهمة تشاركوا الهم. اللي مر النفس، تعبير جميل، كل واحد كان عنده مرارة في نفسه يجري على داود، طب ده داود نفسه عنده مرارة الدنيا، معلش ومال، بس لما بيخدم اللي حواليه ربنا بيشوفها كبيرة عنده، وعشان كده ربنا رفعه بعد كده. الأمانة تجاه الوالدين. بعد كده داود عمل حركة جميلة، خد والديه أبوه وأمه وصلهم لملك مؤاب، كانت علاقته بيه كويسة لأنه ملك مؤاب عارف اللي بيعمله شاول في داود، وقال لهم خليكوا عند الرجل ده واطمن عليهم قبل ما يشوف مشكلته. في الزمن ده أحبائي في تقصير شديد تجاه والدينا واللي خدمونا واللي تعبوا معانا، إنما داود كان دي شغلاه، عاوز يطمن إن والديه في أمان قبل ما يكون هو نفسه في أمان. حلوة قوي الرسالة دي، لأنه الجيل الجديد للأسف بيفكر في نفسه بزيادة، ممكن ما يهموش والديه دول مرتاحين مش مرتاحين، في خطر مش في خطر، ده تقصير وحش. الأمانة تجاه الوالدين قبل ما نفكر في الأمانة تجاه الشغل والخدمة. وبعدين شوفوا داود قالها بطريقة لطيفة أو يقول إيه، حتى أعلم ماذا يصنع لي الله، يعني أنا مش عارف ربنا هيعمل فيه إيه. داود ما كانش عنده وعد إن شاول هيموت قريب مثلا وهو يقعد، ما كانش عنده وعد إن شاول مش هيوصل له، هو نفسه مش عارف، ومع كونه مش عارف اللي يحصل بكرة عنده نوع من الأمان، أنا في إيد ربنا بس أعمل اللي عليا تجاه اللي حواليا الأول، وأنا بقى مني لربنا براحته. ما تخليش طموحاتك تيجي على أقرب الناس ليك، مش معنى أنك أنت عاوز توصل لإنجازات وتحقق حاجات تدوس على القريبين، ولادك يتظلموا، مراتك، والديك، حاسب. رتب الأولويات، ربنا هيسألك عن المقربين قبل البعيدين. وبعدين دخلنا في كاتيجوري آخر، يبقى خدنا علاقة داود بالمتضايقين عموما ومر النفس، وبعدين داود ووالديه، داود وأب اعتراف. من الأمانة أنك أنت تبحث عن أب اعتراف وتروح له بشكل منتظم، وأنك ما تاخدش قرار كبير في حياتك متجاهلا رجل الله. داود كان بيعرف يسأل أكتر مننا وبتاع مزامير، كان ممكن يبقى أولى بقولة أنا بعرف أسمع صوت ربنا، مني الربنا، هو ربنا يقول لي. لا، ده راح لجاد النبي يسأله، وجاد النبي يعرف يقول له كلمة وعارف أن داود هيسمعه، فيقول قال جاد لداود لا تقيم في الحصن. هو يعني تكنيكيا أو استراتيجيا كده لما داود يفضل في الحصن يمكن أمان أكتر، قال له لا، في الحصن شاول يعرف يطولك، دوب في بيت يهوذا، في يعني يهوذا دي منطقة كبيرة، قال له هناك مش هيعرف يجيبك. فخد على طول بكلام جاد النبي، ما مشاش اللي في دماغه. إذا من الأمانة أنك ما تمشيش اللي في دماغك، تخضع وتطيع لأب اعتراف. حتى لو أنت مش عاجبك الكلام، الطاعة ليها بركة، الخضوع هنا مهم. وبعدين داود بقى أمين في الصلاة. قال داود يا رب، هنكمل الحكاية، إن عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة. فابتدى داود نفسه يسأل ربنا، إذن علاقته بأب اعترافه ما عطلتش صلاته، سمع صوت ربنا من أب اعترافه ودلوقتي بيسمع صوت ربنا جوه الصلاة. فهل يسلمني أهل قعيلة ليده؟ وراح لحتة كده اسمها أهل قعيل، وبعدين ابتدى يسمع من بعيد ان شاول ناويك عشان يوصل له يعني. فقال له يا رب هو هيجي ولا مش هيجي؟ يعني افضل زي ما انا ولا شوف لي حته تاني؟ زي قلت بقى هاجر يا رب، اسافر ارجع؟ ما هي قرارات مرتبطه بالظروف. فبيصلي الواحد عاوز يسمع صوت ربنا. هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب الى اسرائيل؟ اخبر عبدك رد علي. فقال الرب ينزل. إذن ربنا رد. خلي بالكم الباراجراف ده بيقول إنه بيسمع ربنا عن طريق جاد النبي، وبيسمع ربنا عن طريق إيه؟ الصلاة. بس بعد ما إيه عارف التزاماته الأولية، هو خادم بيسند كل متضايق، أمين مع والديه، تايب عن عملته اللي فاتت، وبالتالي مكمل في اتجاه الخضوع الأب بالاعتراف والصلاة. ربنا رد، قال له هينزل. يقوم داود يقاوح في الصلاة كده، يقول له معلش طب ليه سؤال تاني، لما يجي شاول ناحيتنا الناس دول هيبيعوني؟ هو فاكرهم بيحبوه بقى زيادة فمستبعد يبيعوه. هل يسلمني أهل قعيلة مع رجالي ليد شاول؟ فقال الرب يسلمون. يعني إيه؟ هيبيعوك. إذن ساعات الواحد يبقى طيب بزيادة فيصدق إن الناس يعني هتفضل كويسة معه على طول، لكن الحكمة ما تجيش غير بالصلاة. لما صلى كويس ربنا قال له ما تثقش في الناس زيادة، حتى اللي شايفهم بيحبوك دول وقت اللزوم هيسلموك. يبقى هنا احنا بنتعلم درس تاني مهم، صلي كويس عشان تبقى أمين في كل قرار، ارجع لأب الاعتراف عشان تبقى أمين في القرار، راعي والديك وكل المسؤولين منك عشان تبقى أمين في علاقاتك، احتمل كل متضايق وكل مر النفس وخد بركته عشان تبقى أمين في رسالتك. إذن صور الأمانة أحبائي نجمعها بقى. الأمانة في العمل، أنت مسؤول في شغل، لازم تروح في معادك، لازم تبقى يعني أمين في القرش اللي داخلك. يحكوا أنه أبونا ميخائيل إبراهيم لما كان يعني أستاذ ميخائيل قبل ما كان اسمه كده، قبل ما يبقى أبونا ميخائيل، كان بيشتغل في الديوان، كان كل شهر يشتري قلم أو قلمين جاف، مطرح القلم الجاف اللي استخدمه في الشغل عشان يقول أنا استخدمت القلم بتاع الشغل يبقى أنا خدت حاجة مش بتاعتي، فيرجع قلم جاف كل شوية أو قلم حبر مطرح اللي استخدمه في حاجة تخصه هو. يعني قد كده كان ضميره صاحي انه يعني عاوز كل حاجة بتاعت ربنا او بتاعت الناس تبقى فيها امان. الامانة تجاه العلاقات، النهاردة في بيوت بعيد عنكم فيها خيانة زوجية، في واحد يعني يقضي وقت مع اصحابه وينسي اولاده، مش امين في اولاده، في واحد بخيل مش عاوز يصرف على اولاده او على امرأته، في واحد ما بيودش أهله خالص ولا بيسأل عليهم ويبقى معاه إمكانيات وسيبهم في ظروف قاسية، كل دي عدم أمانة ربنا يعني هيسألنا عليها. كمان الأمانة في الخدمة، لو خدت مسؤولية أو خدمة خليك أمين فيها، اعمل كل ما في وسعك لأنك بتتعامل مع ربنا في الآخر، هو صاحب البيت وهو المسؤول عن الناس كلها. فيعني لما بتفكر إن ربنا هو المسؤول قصادك مش هيهمك رأي الناس بقى، عجبتهم ما عجبتهمش، المهم ربنا. الأمانة في الشهادة للحق، ساعات الناس تتكلم عن شخص وتطلعه وحش، تقوم انت تعوم على عمهم وتقول زيهم، انت شفت منه حاجة وحشة؟ طب ليه بتقول كده؟ انت حضرت الموقف؟ طب ليه بتتكلم كده؟ يعجبني قوي الشخص اللي يقول انا ما شفتش منه حاجة وحشة. صحيح بتبقى كبسة للموجودين، بس الحقيقة شهادة حق، لازم يقول اللي هو اللي شايف. إذا كان هو ما تعبكش طب أنت بتشهد عليه ليه؟ كمنك متأثر بكلام الناس تبقى عدم أمانة. الأمانة في الوقت أحبائي، وقتك رايح في إيه؟ خطر أنك تضيع وقتك لأنه مش هتلاقي الوقت ده تاني. الفلوس رايحة في إيه؟ النهاردة ساعات بنصرف الفلوس من غير ما نسأل ربنا، طب ما الفلوس دي نعمة من ربنا، عمال تحوشها. طب سألته عاوز تشتري بيها كذا؟ سألته ولا خلاص افترضت انها فلوسك تصرفها زي ما انت عاوز؟ الحياة عطية ربنا في الاخر، كان ممكن يديك وكان ممكن ما يديكش. ليه افترضت انها حاجتك؟ مفروض ترجع وتسأل. الامانة في الكلام عموما، يعني اذكر البابا شنودة ربنا ينيح روحه، لما كانت الناس تستفيض في مدحه احيانا وينسب اليه شيء لم يصنعه بنفسه، كان لازم يمسك المايك ويقول الموضوع الفلاني تعب فيه نيافة الحبر الجليل فلان أو أبونا فلان. لا يحتمل أن ينسب إليه شيء لم يتعب فيه. من الأمانة في الكلام عشان ما يبقاش بيقبل حاجة مش بتاعته. طبعا احنا ساعات ايه نحب قوي الناس تكبرنا ونزعل قوي من الناس اللي بتصغرنا. خليك امين في كل جملة وخليك ايه دقيق في تعبيراتك، ما يبقاش الواحد كده يشربون الاسم كالماء. لو الواحد امين بقى في كل حاجة اللي احنا قلناه ده شق الامانة. لو زرعت امانة في علاقاتك، في وقتك، في كلامك، في صلواتك، في جهادك، لازم تحصد خير كتير قوي. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل للغنى لا يبرأ. تستعجلش الغنى أبدا، خليك أمين ربنا يبارك لك. ده كلام مش كده للوعظ، ده كلام حقيقي وهتشوف. من الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده؟ طوبى لذلك العبد. يا بخت العبد الأمين المدقق في كل شيء. ما تنسوش ان على باب السماء يسمعنا الكلمة دي يا ما سمعناهاش، وده هيحدد مصيرنا الابدي. يعني يا اما المسيح قال لك تعالى يا فلان او يا فلانة انت كنت امين، بس يا بختك خلاص دخلت يمين، وبعدين لو ما سمعتهاش تبقى مشكلة. نعم ايها العبد الصالح والامين، اذا الموضوع ده يفرق جدا عند ربنا. وفي المقابل كان أيها العبد الشرير والكسلان. تعبير آخر للقديس بولس لما بيتكلم عن كهنوته، الآية دي بتؤخذ على كهنوت بولس، يقول إيه؟ فليحسبنا الإنسان كوكلاء أسرار الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. يعني إيه؟ عارفين حاجة اسمها المسألة؟ المسألة يعني إيه؟ سموها الاكاونتابيليتي. يعني ايه؟ يو هاف تو بي اكاونتابل، يعني لازم في حد يراجع عليك. لان لو ما حدش هيراجع عليك ما انت هتعمل اللي في دماغك. اي واحد فينا لازم يسأل في الشغل كده، في الحياه العمليه كده، في الحياه الروحيه كمان كده. احنا هنسأل امام الله، هيتسأل بقى ها ولادك عملت فيهم ايه، وقتك، شغلك، صحتك، خدمتك، علاقاتك، الناس اللي جم لغايه عندك يطلبوا، كل ده تسأل عنه. طب هتعرف ترد على ده كله؟ لما بيجي لك تفتيش في شغلك بتعرف ترد؟ فالقديس بولس كان دايما في الفكره دي شغله، بيقول انا وكيل، وكيل اسرار الله، لكن حاطط في دماغي دايما انه يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. ومن اجل هذا اقل شيء عندي ان يحكم فيا من يوم بشر. يعني ايه؟ يعني افرض طالب شكله شاطر واصحابه بيقولوا له انت شاطر قوي، ده معناها يطلع الاول؟ والمحك لما يقعد قدام الاستاذ والامتحان وبعدين يحصل تقييم، لو كل الدفعه بتقول عليه ده عبقري زمانه، ده مش معناه ان هو هيطلع الاول، وما نعرفش حتى ينجح ولا ما ينجحش. حسبه من رأي الناس. ممكن الناس تبقى شايفينك بيرفكت، انت قدام ربنا ايه؟ ممكن تبقى انت راضي على نفسك ومقتنع انك عامل اللي عليك، هل قدام ربنا كده؟ الاهم دايما رأيه مش رأي الناس. فالامانة تلزمك انك دايما تبص في عينين ربنا، يا رب راضي عني، يا رب قابل مني الصلاة التعبانة دي، قابل مني الخدمة، قبل مني علاقتي بوالدي أو أولادي. يبقى دايما عينك في عينين ربنا، لأنه في الآخر هو اللي هيسألك. يقول لست أحكم حتى في نفسي أيضا لأني لست أشعر بشيء في ذاتي، ولكني لست بذلك مبررا، الذي يحكم فيا هو الرب. لما تكون أمين صدقني تنجح في كل حاجة، تنجح في بيتك، تنجح في شغلك، تنجح في خدمتك، تنجح مع الناس. لما تكون أمين فيسفل تلاقي الناس كلها بتحبك، كلمتك واحدة، ما بتوعدش وتخلف، بتلتزم على قد ما تقدر، هتلاقي نفسك ناجح. الحياة الروحية نجاحها مرتبط بالأمانة. واحد المفروض يصلي صبح وليل، بيصلي يوم ويركن 10، طب ما هو عمره ما هيبقى روحاني، لأن ما فيش أمانة. لكن لو بيصلي ويجاهد بأمانة يتقدم روحيا. النجاح في الكرازة لما تتعب في خدمة الناس وتهتم بكل نفس وتبقى عاوز كل واحد يقرب من ربنا، يبقى أنت هتكسب نفوس فعلا وتبقى أمين. أنا خلصت الموضوع، بس إيه الموضوع ده يحتاج مننا إلى توبة. كل مرة نقف في القداس أرجوكوا خلينا نطلع بتدريب واحد، تدريب صغير قوي. ارحمني يا رب لأني مش أمين. ينفع نقولها كده؟ ارحمني يا رب لأني لم أكن أمينا. أو تقولها يا رب اديني أمانة من عندك، ساعدني أكون أمين في كل شيء. لو افتكرت من هو الوكيل الأمين الحكيم هتحس في كل قداس أنك طالب الأمانة نعمة لأنك مش قادر عليها. عشان تعمل كل الصح موضوع صعب، واحد بيلاقي نفسه مقصر دائما وفي كل شيء. طيب يا رب احسبني مع الأمناء، احسبني مع أصحاب الساعة 11، اديني الأمانة كنعمة منك لأني ما كنتش أمين في حياتي. لإلهنا كل مجد وكرم إلى أبد. نقول ترتيلة ونختم ونرجع الساعة 6 نكمل الشوط الثاني. 6:30، 6:30، حاضر. تفضلوا نصلي. مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابن جبار البأس. مهما ضعف امتلك تصرف فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابن جبار البأس. وفاتح ليا حضنك وشايل من الخوف، وبكلمة وفاتح ليا حضنك وشايل من الخوف، وبكلمة وعد منك بازم. اسندني وضعفي لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. اسندني ضعفي واسمع رغم الخطيئات بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة ليك خطيئات. رغم الخطيئات بدموعي اترجاك، مستني انا ابنك صنع ايديك، وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك. انا ابنك صنع ايديك، وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي محراب. اسندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحم. اسندني لضعفي واسمع لصلاتي اللهم إلهنا الطيب نشكرك على نعمتك نشكرك على وجودنا في كنيستك نشكرك أنك أمين معنا كل الأمانة تعطي بسخاء دايما تسمع صلواتنا دايما بابك مفتوح وحضنك مفتوح أشكرك أنك ساتر علينا رغم كل تقصيراتنا وخطايانا أشكرك على أيام عمرنا يا رب وكل ما فيها من بركات وضيقات أشكرك على أحبائنا بأسمائهم أشكرك يا رب أنك بتقبل مننا أقل القليل من كل القلب نترجاك يا رب سامحنا على عدم أمانتنا عدم أمانتنا في الصلاة وفي الإنجيل عدم أمانتنا تجاهك وتجاه الناس القريبين والبعيدين عدم أمانتنا في وصيتك عدم أمانتنا تجاه الفلوس تجاه الوقت ارحمنا من عدم الأمانة يا رب احسبنا مع الوكلاء الأمناء الحكماء ادينا أمانة من عندك عشان نقف بها قصادك يا رب لا تقل لنا في أيام في نهاية عمرنا لا أعرفكم لكن قل لنا يا رب نعم أيها العبد الصالح والأمين ارحمنا يا رب إن كنا أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم بجزع القلب بالفكر بالقول بالفعل بصغر القلب كصالح محب للبشر انعم علينا يا رب غفران خطايانا باركنا يا رب طهرنا حاللنا املانا من خوفك يا رب قومنا لإرادتك انزع مننا يا رب الكسل والفتور والرخاوة حررنا يا رب من المشغوليات البطالة والاهتمام برأي الناس ثبت فينا الإيمان يا رب ثبت فينا كلمتك ووصيتك اشغلنا برضاك كل أيام حياتنا بارك المجتمعين وبارك السامعين يا رب البركة السماوية علمنا نعيش كما يليق بأولادك اذكر المتألمين بكل نوع اللي سألونا نذكرهم أمامك كل واحد في ضيقته يا رب في ألامه خفف عن الكل واسند الكل ارحم الكل يا رب الكل ناجل أمنا العذراء بركة كل قديسين اسمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم 6:30 نرجع
بنعمة ربنا لما نرجع الساعة 6:30 ياريت نلتزم تعودنا كده كل حاجة في مكانها العربيات في مكانها هانديكاب في مكانه الرجالة هنا والسيدات هنا فياريت نلتزم بالحاجات دي بليز